إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الطيبون، اختار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وختم به رسالات السماء صلى الله عليه وسلم. ومع أنه النبي الخاتم، إلا أن الرب تبارك وتعالى أخذ على جميع الأنبياء العهود والمواثيق أنه إن بعث النبي محمد وهم موجودون أن يؤمنوا به وأن يعزروه وينصروه، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه العهد والميثاق أنه إن بعث النبي محمد وهو حي لا بد أن يؤمن به وأن يتبعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قرأ ورقة من التوراة أعجبه ما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى حيا، أو الذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكان من إمامته صلى الله عليه وسلم للرسل جميعا أن الله تبارك وتعالى قد جمعهم جميعا له في إسرائه إلى البيت المقدس، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم ليكون بذلك إماما للمتقين جميعا، من أول رسالات الله تبارك وتعالى إلى آخرها. اختار الله تبارك وتعالى هذا النبي وفضله على سائر الأنبياء بفضائل كثيرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وختم بي النبيون، وكان النبي يرسل إلى أهله خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما فضل الله تبارك وتعالى به هذا النبي على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه قبل أن يوجد وبعد أن يوجد، فلا إيمان لأحد قبل النبي إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت البشرى به على لسان كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى، وخاصة فيما علم الله تبارك وتعالى أنه يبقى أمم من أتباع الرسل، فكان ذكره خاصة على لسان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى لسان عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فموسى قد قال له الله تبارك وتعالى: له ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانت هذه بشرى من الله تبارك وتعالى لموسى ومن معه، وذلك أن موسى قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم لما اختار موسى 70 رجلا من قومه لميقات الله تبارك وتعالى وأخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل لموسى، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلما لم يجد موسى في قومه 70 رجلا فقط يصلحون لأخذ العهد من الله تبارك وتعالى، وقال مقالته تلك، الله يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فعند ذلك أخبره الله تبارك وتعالى بأن عذابه يصيب به من يشاء، وهذا من عذابه أن أخذهم بالرجفة، وأن الله تبارك وتعالى ادخر رحمته سبحانه وتعالى لأتباع هذا النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، قال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبين الله تبارك وتعالى أنه سيكون من أتباع هذا النبي من هم خير من أتباع موسى في وقته وفي زمانه، وأن الذي يتبعه بعد ذلك هم الجديرون بحمل رسالة الله تبارك وتعالى وبعهد الله عز وجل. وذلك أن موسى كما بان هنا أن 70 رجل الذي اختارهم من قومه، وكانوا أكثر من 500,000 شخص خرج بهم من مصر، ولكن ما كان فيهم 70 يستحقون أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته ويأخذ عليهم عهده، ولكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في وقته خرج بالآلاف، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم رحمته، وأخذ النبي عهده عليهم في غزوة الحديبية بالموت، وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا 1,400، لم يكونوا فقط 70 رجل بل كانوا 1,400. ثم إن الله تبارك وتعالى النبي خرج 30,000 من أصحابه إلى تبوك، وقال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة أمة محمد ستكون خير الأمم، وأن أتباعه سيكون خير أتباع الأنبياء وإلى قيام الساعة. كل هذا من الفضائل التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذا النبي الكريم على سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وقد دعا واجتهد في أمر الله تبارك وتعالى بما اجتهد به، ولكنه في النهاية قال لأتباعه وأنصاره لست المخلص، المخلص سيأتي بعد، لست أنا المخلص وإنما المخلص رجل آت بعده، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا الذي يخلص العالم من خطيئته. فالذي يخلص العالم من خطيئته حقا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويكون من أصحابه قوم وصفهم الله تبارك وتعالى في التوراة بأنهم أصواتهم عالية بالذكر بيدهم سيوف ذات حدين، فهؤلاء هم الأمة التي رضيها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم، كما قال الله جل وعلا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد كان اختيار الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اختيار حق، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فليس هو أمر اعتباطي، ولا أنه استحق هذا بمجرد الاجتباء والاختيار دون أن تكون هناك أسباب يعني قائمة فيه، بل قد قام في النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأسباب ومن الصفات التي استحق بها اختيار الله تبارك وتعالى واجتباءه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإن أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار الجهال ظنوا أن اختيار النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا ينم عن حكمة، بل قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقد كانوا يظنون أن هذه الرسالة الجدير بها رجل ذا مال، أو رجل ذا جاه، أو رجل منيع في قومه، له من قومه ما يمنعونه. وقد نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لا يستند إلى هذه القوى المادية التي ظنوها هي اللائقة والجديرة باختيار الله تبارك وتعالى. فقد رأوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في حال من رقة العيش، كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقد كان النبي عائلا، يعني صاحب عائلة يسعى، هو كاسب أهله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان في بني هاشم، ولم يكونوا هم أمنع يعني فروع قريش، بل كان هناك من فروع قريش من هم أشد منعة منهم، لكن اختيار الله تبارك وتعالى لهذا النبي كان اختيار عن جدارة منه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان بحق أشجع الناس، ولا يوجد في الأرض من هو في شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد حمل رسالة عظيمة جدا ثقيلة، وقد قال الله تبارك وتعالى له منذ أول يوم أنزل عليه هذا الدين، قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من هذا القول الثقيل أنه وهو رجل أمي أمر بأن يبلغ الناس جميعا رسالة الله تبارك وتعالى، والناس جميعا على اختلاف مللهم وأديانهم وألسنتهم. وقال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في كل أمة وفي كل قرية، القرية مدينة، نذيرا ينذرهم لفعل، ولكن الله تبارك وتعالى جمع هذه النذارة كلها في رجل واحد أمي ليكون هذا إعجازا. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. رجل أمي يتحمل رسالة الله تبارك وتعالى، ورسالة الله لا عن محاباة، فإنه إن قصر فيها عوقب، كما قال له الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم يقوم ولا يعطيه الله تبارك وتعالى مالا ويرصد له كنز من الكنوز لينفق منه، بل يأمره أن ينفق من كسبه في هذه الدعوة. يحمل هذه الرسالة إلى العالمين فيقول بلغ الناس. بلغهم ماذا؟ بلغهم رسالة تتناقض تناقض جذري مع ما يعتقدون به، ومع ما يقدسونه، ومع ما يعملونه، وما يحلونه، وما يحرمونه، مع الجميع. فهو يطعنهم في أقدس مقدساتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حيد فأكفر العرب جميعا، أعلن كفرهم وكفر من مضى من آبائهم وأنهم من جثي جهنم، وقال لهم لا اختيار لكم في أمر إلا ما أختاره، ولا طريق لكم إلا طريقي إن أردتم الفلاح والنجاح، وأنكم مهما حاربتموني انتصرت عليكم، وأن ديني سيغلب الأديان كلها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ثم سفه أحلامهم ووصف عظماءهم بالجهل وقلة العلم. فهذا أبو الحكم عمرو بن هشام سيد قريش في وقته وفي زمانه يسميه النبي ويكنيه بأبي جهل، وهو من هو فظاعة وفظاظة وغلظة، فرعون هذه الأمة وغيره وغيره. ولا يكتفي بهذا، بل يكفر أهل الأرض جميعا، يكفر النصارى ويكفر اليهود، يقول أنتم كفار وأنتم على خلاف الدين وأنتم مغيرون ومبدلون، ثم ينشر مخازيهم وفضائحهم على الملأ. يأتي القرآن فينشر مخازي اليهود وما كانوا يخبئونه من مخازيهم وفضائحهم، فينشرها على الملأ كلها ويتحدى الجميع. أقول لا أشجع من هذا، رجل وحده يبلغ هذه الرسالة لا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشجع الناس بحق في قول كلمة الحق وفي مجابهة العالم كله بهذه الرسالة. ثم العرب كانوا قوم أهل أنفة وأهل حمية ويغارون ويشنون الغارة لأتفه الأسباب، يعني إذا اعتدي على ذنب إبلهم وغنمهم يشنون الغارة، فكيف إذا اعتديت على مقدساتهم وما يقدسونه وعلى آبائهم وما يعظمونه؟ فينزل القرآن مستهزئا بآلهتهم ومقدساتهم. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وعلى هذا كثير في القرآن استهزاء بهذا الذي يعظمونه ويقدسونه، ومع ذلك لم يهب أحدا في الله تبارك وتعالى وقال كلمة الحق. وأما في الحروب بعد أن فرض الله تبارك وتعالى الحرب فقد كان أشجع الناس صلوات الله والسلام عليه، وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس أو اشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو النبي صلوات الله والسلام عليه بعد أن انكشف الناس في حنين وفر من فر وقال من قال من أهل مكة والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر، وقال من قال لقد بطل سحر محمد، فترجل النبي عن بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو ينادي في الناس والمشركون ينوشون المسلمين بأسلحتهم في كل مكان، وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقد كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه في ميادين الكلمة، ميدان الكلمة والعقيدة والمنافع عن الحق وإبطال الباطل، وفي ميدان الحرب صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مرة ثانية الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع ذلك كان أرحم الناس وأشفقهم وأعدلهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد ملكه الله تبارك وتعالى أن يقول للعذاب انزل فانزل، هذا أعطاه الله لنبيه. فإن النبي بعد أن أحيط به وذهب في السنة العاشرة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى الطائف، أو في السنة الحادية عشرة بعد أن يئس من إيمان أهل مكة وأراد من قبائل العرب أن ينصروه، وهذا عند العرب عرف القائم، أذل الناس لو أنه زبن كلمة بدوية وهي كلمة عربية، التجأ إلى ذي سلطان حماه. وتعتبر العرب أن الشخص إذا جاءه من يطلب منه الحماية فرده من أخس الخساسة، هذا يعتبره العرب من أخس الخساسة أن يأتيك من يستنصرك ولا تنصره، يقول لك أنا داخل في عرضك، داخل في محسوبيتك، في حماك، احمني أنا مضطهد. خلاص هذا عند العرب إذا كان ذي سلطان يضع نفسه وأهله وماله في سبيل هذا المستنصر ويقول له أبدا رقبتي مع رقبتي، ما دام أنت جئت إلي واستنصرت بي ودخلت في حماي حميتك. وكانت العرب إذا إنسان جاه إذا جاهم من يعني يستنصرهم أو يستجير بهم ولا يجيرونه يعتبروه من أخس الناس ومن أذل الناس، أنه لا يغيث من يستغيث به. ومع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من أهل مكة بعد أن قل الناصر له، ذهب إلى الطائف ولم يجد ثمن حمار يركبه، وإنما ذهب ماشيا، يعني راح الطائف ماشي ما عنده شيء، ما الله ما ضع له كنز علشان ينفق منه، حمله هذه الرسالة وأن يسير بها بجهده البشر، وهذا حمل ثقيل. ذهب النبي إلى أبناء عبد ياليل الثلاثة من سادة الناس في الطائف ومن أهل الغنى والثراء، فقال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي، قال لهم أنا أرسلت برسالة من الله واحموني، يعني لا فقط أطلب ما يطلبه أي عربي، أي عربي في الجزيرة يعمل شيء يطلب حماية يحمى، قال لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي. فردوا عليه رد من أخس الردود، واحد يقول له يقول له أنت رسول الله، طب ليش ما أبعث لك شيء، أبعث لك مال يعني تستنصر به، واحد يقول له والله لا أكلمك لأن كنت رسول الله حقا فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، ويرد عليه بهذا الرد السيء. فيخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه أسيفا كسيف البال منهم، والله تبارك وتعالى النبي ليس بهوان، النبي يأوي إلى ركن عظيم معه الله، مو هؤلاء، ما هؤلاء الفقراء، معه الله سبحانه وتعالى. فيذل يجلس يأتي في نخل يقول النبي فخرجت فهمت على وجهه فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب مكان، يقول فإذا بي بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال لي ملك الجبال مرني، قال إن الله قد سمع مقالتك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسلني لملك الجبال لتأمرني فيهم بأمرك. ثم قال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، قال لو أمرتني الآن، فالأمر للرسول هنا، قال لو أمرتني أطبقت عليهم جبلي مكة، يعني رجفت بهم قتلتهم عن بكرة أبيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أقول يملك الأمر، العذاب يملكه، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا ما يتأتى، ما في بشر يقف هكذا، كل منا إذا أهين، أي رجل إذا أهين وملك العقوبة ينفذها ما يؤخرها، أي إهانة. لكن هذا بالرغم من أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانات، لكنه مع ذلك كان حليما صبورا رحيما شفوقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يتأتى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي كان أصبر الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأشفق الناس وأرحم الناس، كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل بالكفار حريص، كان حريصا على الكفار، كان حريصا على إيمانهم، يأخذه الغم والهم حتى كاد هذا الهم والغم يقتله. والله تبارك وتعالى يهدئ من روعه، يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك حزنا وكمدا ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول له فقط لو أمرت أن أنزل آية تخضع أعناقهم لفعلت، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلم ويقول له الله تبارك وتعالى في مكان آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يخبره الله تبارك وتعالى أن هذه سنته في خلقه أن يهتدي القليل ويكفر الكثير. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا أمر الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الدنيا فتنة لهؤلاء الضالين الظالمين، واختار الله تبارك وتعالى من عباده من يشاء للهداية. كل هذا، وهذا شيء قليل من فضائل النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن صفاته التي كان اختيار الله تبارك وتعالى له إنما كان اختيارا عن جدارة وعن قيام بأمر الله تبارك وتعالى وبحق الله عز وجل، ولذلك مدحه الله تبارك وتعالى مدحا لم يمدح به عبدا من العباد مثله، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه الله تبارك وتعالى بهذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبين أن منزلته عنده منزلة لا يبلغها أحد. قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، ومحمد صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. قال وأرجو أن أكون أنا هو. قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة أو منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. وهو سيد ولد آدم، جعله الله تبارك وتعالى ادخر له أن يظهر سيادته على العالمين، وذلك في الموقف الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين جميعا حتى تظهر هذه السيادة للناس كلهم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإن الناس يوم القيامة يفزعون من شدة الموقف فيأتون آدم ثم بعد ذلك يحولهم إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، ثم يقول عيسى في نهاية المطاف اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا النبي هو الذي يشفع، يستحق أن يشفع عند الله تبارك وتعالى في الفصل بين القضاء، وكذلك يشفع في دخول الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. وكرامة أمته بكرامته صلى الله عليه وسلم، لما كان كريما على الله عز وجل على هذا النحو كانت كرامة الأمة من كرامته صلى الله عليه وسلم. والباب هذا واسع جدا، ففضل النبي صلوات الله وسلامه عليه فضل عظيم جدا. ولا شك أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد تعرض للأذى وللإهانة ولتحمل البلاء الشديد، ليس فقط من الكفار، وهذا متوقع، فالكفار هم يعني قد من سنة الله عز وجل أن يكونوا أعداء الرسل، كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يخبر الله تبارك وتعالى بأنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن يجعل لكل نبي مجرمون يحاربونه، وقد كان المجرمون الذين عادوا النبي من أشد الناس إجراما على كل التاريخ، فهؤلاء العرب بالذات منهم قوم أهل لدادة، كما قال جل وعلا لتنذر قوما لدة أهل خصومة، فقد خاصموا النبي خصومة عظيمة جدا وتخلوا عن أخلاقهم وعن شمائلهم كما سمعتم، يعني حتى بعض الأخلاق من الهمة والمروءة والشهامة تخلوا عنها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتي كان يسطعونها مع أخس الناس. فمعروف في مكة أنه كان بينهم حلف يسمى حلف الفضول، وهذا كان في بيت عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمي حلف الفضول لأنهم أهل الفضل من مكة تعاهدوا وتعاقدوا ألا يظلم بمكة أحد. قال جماعة تعالى رؤساء مكة اجتمعوا وقالوا نعض عهد أنه لا يظلم بمكة أحد، إذا أي واحد يجي ينظلم من خارج مكة لا بد أن نأخذ له حقه. زين طيب على المشركين هذا شيء زين طيب، هذا العهد نقضوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلم هو وأصحابه أشد الظلم، وقع عليهم الحيف والإهانة والمهانة، ومع ذلك ما قام أحد، بل هؤلاء أصحاب الحيف نفسهم الذين بقوا هم الذين ظلموا هؤلاء. فالعرب تخلت حتى عن يعني شمائلها وعن أخلاقها وعن مبادئها التي هي صاغتها، ما هي مصوغة. كذلك كان من عهودهم ومواثيقهم وعاداتهم أن أهل الحرم معظمون، أهل الحرم معظمون، والنبي حرمي، النبي من أهل الحرم، النبي قرشي وهو من أهل مكة وحرمي، ولكنهم مع ذلك استباحوا كل حرماته صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الكفر يعني كون أن يكون للنبي كفار يحاربونه ومجرمون يعادونه، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. لكن النبي نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يعادى من الكفار الأصليين فقط، بل كذلك من المنافقين المندسين، وهذا كان عداوة شديدة جدا. والنفاق لم يظهر إلا في المدينة، وقد أوذي النبي في المدينة أذى قريبا مما أوذي به في مكة، فقد سبت زوجته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال زعيم المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ما أرانا وهؤلاء اللي هم أتباع النبي إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، قال سمناهم ويبوا يأكلون. وقال للأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وأشياء من هذا كثيرة جدا. وصبر النبي على كل هذا صلوات الله وسلامه عليه. وقد صاحب عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي آذى النبي وهو كافر، فوهو كافر سب النبي سبا شديدا، وقال له يا هذا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، يا هذا حتى ما ذكر اسمه قالوا لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، وذلك أن النبي نزل كان فيه جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين وجماعة من اليهود، فنزل النبي عن حماره وهو في الطريق ماشي في الطريق طريق المدينة، فنزل وجلس يذكرهم بالله تبارك وتعالى، فيهم مسلمين وفيهم كذلك ما كان في نفاق بعد قبل النفاق هذا، فيهم مسلمين وفيهم يهود وفيهم مشركين، فنزل النبي يذكرهم، فقال عبد الله بن أبي قال له يا هذا لا تغشنا في مجلسنا ما نكره، من أتاك فحدث، اللي يجي عندك ابعد من بيتك، اللي يجي عندك حدثه. وهذا من الإهانة، والنبي في هذا الوقت غريب. ولكن قال له عبد الله بن رواحة قال له بلغ شنا يا رسول الله، ورغم أنفه، وقام الناس يعني قالت تقع فتنة، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل هذا وتحمل من عبد الله بن أبي ما هو أكبر من هذا، ومع ذلك صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه بالخير وبالحل، وأوسع له صدره صلوات الله وسلامه، بل إنه وصاحبه لمتى؟ إلى السنة التاسعة، إلى السنة التاسعة قبل وفاة النبي بسنة، وهذا موجود، وهو يعارض النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويبث الفتنة في أوساط المسلمين، والنبي يطيل باله معه صلوات الله وسلامه عليه، ويطيل أخلاقه، فهو الحليم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في آخر شيء يقول يعني يقول لابنه فليعطيني رسول الله يعني بردته لأكفن بها لما جاءه الموت، فالنبي أرسل له بردته وقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالنبي راح يصلي عليه، مع هذا الرسول راح يصلي عليه، فقال له عمر يا رسول الله إن الله قال لك إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لقد قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، فأخذ النبي بمفهوم الآية وأنه لعله إن زاد على 70 غفر الله لهم، ولم يمتنع عن الصلاة على هؤلاء المنافقين إلا بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صبر ما يوجد في البشر، هذا مثل هذا لا يوجد في البشر، وحلم لا يوجد في البشر، ورحمة لا توجد في البشر، مثل هذا لا يوجد. والمشكلة أن الناس ما تعاني، يعني لو أننا نعاني مثل هذا نعرف طعمه، طعم الظلم وطعم الإهانة كبير، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانته. فالرسول سب وتهم وأوذي من الكفار الأصليين والمنافقين المندسين، وقالوا ما هو أكبر من هذا، بل جعلوا إحسانه إساءة، جعلوا إحسانه إساءة. فالنبي كان من إحسانه أن يسمع لكل أحد، ما في واحد عنده مشكلة إلا يسمع له. بل كان يقول أنس: كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجته. في أكثر من هذا تواضع؟ جارية، أما وهو رسول الله المخاطب بهذا الخطاب، تأخذ بيد تقول لي: لي إليك حاجة يا رسول الله. يأخذها النبي وفي بعض سكك المدينة حتى يسمع شكواها ويقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. إلى هذا الحد كان من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. أقول إحسان النبي جعله إساءة من هذا. كذلك كان يسمع لكل أحد، فماذا قال المنافقون عن هذا؟ هذا يمدح، من فعل هذا يمدح لا يذم. قال: هو أذن، هو أذن. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أنه سماع، أنه سماع لكل أحد. فجعلوا إحسان النبي صلوات الله وسلامه عليه وسماعه لشكوى المسلمين ولأحوالهم أنه يسمع منه صلوات الله وسلامه عليه. وأقول مع ذلك عاملهم جميعا بالإحسان. وكذلك سب النبي من طوائف أخرى غير هؤلاء، غير المنافقين الكذابين، يعني هم هؤلاء كفار يكذبون، معلنون للإسلام وهم على غير ذلك، ومن الكفار الأصليين، وكذلك من الحمقى والمغفلين. وكم من الحمقى والمغفلين، فأحمق مغفل ما يفتهم معنى ما يقول، جاء ورأى النبي في سياسته الشرعية في المال، كان للنبي سياسة شرعية في العطاء، فالله تبارك وتعالى جعله قاسم، قال له: اقسم هذا المال الذي يأتيك كما تشاء. فكان النبي يتبع فيه سياسة شرعية، يعطي ضعاف الإيمان ويترك من عندهم إيمان قوي، يتركه لدينه، يقول: هذا اللي عنده إيمان قوي سواء أعطي من المال أو ما أعطي هو خلاص متمسك في الدين، لكن هذا الضعيف ضعيف الإيمان إذا أخذ من المال وعرف أن الإسلام والله بيحقق له بعض الخير، يعني يظل يتمسك بالدين. فالنبي في غزوة حنين وقد فتحت عليه غنائم كثيرة لم يغنم المسلمون في عهده مثلها، وزع 100 من الإبل على مسلمة الفتح، ناس ما أبلوا في الإسلام ولا أن، والنبي أعطاهم 100 من الإبل، كل واحد يجي يقول له خذ 100، واحد يجي يشوف وادي من الغنم يقول ما الله ما أعظم هذا، يقول النبي: أيعجبك؟ يقول: نعم. يقول: استقوا كله. فجاء الرجال هذا، شاف الرسول بيوزع بهالشكل، وما فهم مقصود النبي وحكمته في توزيع المال، فقال: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، هذا خطاب للرسول. ثم قال له: فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا كافر كلب من كلاب النار. وقيل النبي قال له: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وامتنع النبي من قتله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوذي. ثم تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل موسى وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان يعني لقي النبي كذلك من الأذى الشيء العظيم، الشيء العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن جبارا عنيدا. أراده الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا رسولا، يعني إذا حب أن يكون ملك رسول وتصرف تصرف الملوك ما رضى، قال: بل عبدا رسولا، أحب أن يكون عبد. فكان في طعامه وشرابه ولباسه ومخرجه ومدخله لا يتشبه ولا يكون إلا بالعبيد، فلا يأكل متكئا، يقول: لا أكل متكئا، ويقول: أجلس كما يجلس العبد. ولم يتخذ حرسا صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت المرأة إذا جاءت إلى بيت النبي دش عليه ما تحصل شيء، مثل المرأة التي وعظها وثبته، قال لها: اتق الله واصبري. شاف امرأة رسول تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، فقرت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي سكت ومشي، يعني مشي ما رد عليها، وهي قالت له: هذا سب، إليك عني، روح، يعني روح
اقلب وجهك يعني هذا المعنى العام لي إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لا إن هذا رسول الله هذا اللي انت سبتيه هذا النبي. يقول فأتت بيت النبي فلم تجد عنده بوابي ما وجد بواب على الباب دشت عليه وقلت له رسول الله لما عرفت ما عرفتك ظنتك واحد من الناس. فقال له النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني أجر الصبر وهذا من أدبه كذلك صلى الله عليه وسلم ما سبها ولا شتمها ولا قال لها أطلت لسانك ولا ردت ردا سيئا بل قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني إن الأجر لا يكون إلا إذا صبر الإنسان عند أول صدمة. هذا رسول الله وهذه بعض منزلته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الرسول هو عماد الدين وعموده صلوات الله وسلامه عليه وهو الدال على الله. وأعداء الدين وأعداء الإسلام جعلوا همهم هذا النبي لأن هدم هذا هدم الدين كله. إذا هدم النبي انتهى. فإذا أصبح عند الناس أن هذا النبي كذاب أو أنه ظالم أو أنه مغفل أو أنه جاهل أو أنه انهدم الدين. وقد صنع أعداء الإسلام كل هذا لهدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنتم تقرؤون القرآن وتعلمون ماذا قال فيه أهل مكة ساحر كذاب أراد بهذا الدين غير الظاهر منه يعلمه بشر ليس هذا كلام الله. واليهود قالوا فيه ما قالوا والنصارى قالوا فيه ما قالوا ومن تلطف من اليهود قالوا له وأنت رسول الأميين. لما يقول لهم أن رسول الله إلى العالمين يقول لا نؤمن بأنك رسول لكن إلى الأميين العرب بس أما لنا لا نحن لنا شريعتنا ولنا ديننا. والمنافقون أرادوا هدم النبي بكل سبيل في حياته وبعد مماته فقد تمالوا على قتله صلى الله عليه وسلم وهم معه وخرجوا في تبوك وهم ينوون قتله صلوات الله وسلامه عليه واستهزأوا بأصحابه واستهزأوا به وطعنوا في اختياره وفي سياسته وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقالوا ما قالوا. وأعداء الدين ما زال هذا دأبهم وسنتهم منذ ذلك اليوم إلى وقتنا لأن هدم النبي هدم الدين. يعني من بعض هذه الأساليب الكذب على النبي من أساليب هدم الرسول الكذب عليه. وذلك أن الكذب على النبي إذا كذب عليه بأقوال تافهة ساقطة وسمع الناس هذه أقوال النبي يسقط النبي ينتهي. فلما يقول الباذنجان لما أكل له ولو كان الأرز رجلا لكان حكيما ومن قال لا إله إلا الله خرج من فمه ملك له 60,000 رأس وكل رأس 60,000 لسان وكل كذا يقول كذا من هذه الخرافات الكثيرة لما يقرأها الناس يقولوا شنو النبي اللي يقول الكلام هذا مو النبي اللي يقول الكلام هذا الخرافات هذا مو نبي. أرادوا هدمه. وهذا أحدهم محمد بن سعيد بن حسان لما جاء يعني عرف كذبه وجاء للصلب فقال كذبت على رسولكم 400,000 حديث. لكن قيض الله تبارك وتعالى من أهل الإسلام من يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمى النبي حمى الدين حمى النبي حمى الدين لا يعرف الله إلا عن طريق النبي. إذا هدم النبي انهدم الدين. من المقالات الفاجرة التي قيلت طبعا من مستشرقين زمان اتهموا ليش تزوج 9 وهي 9 هذه الرجل هذا شهواني ويحب النساء وتزوج 9 وتزوج زوجة بنته زوجة ابنه متبنى اللي هو زيد وأنه رآها فعجبته فأمره بطلاقها وتزوجها بعده وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتراءات كثيرة. كل هذا القصد منه إسقاط هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط منزلته لأنه بإسقاط منزلته ينتهي الدين. إذا أسقطت منزلة النبي خلاص ما يصبح الدين قيمة. ولا يكون هناك دلالة على الله تبارك وتعالى. والمكر، والله لو تعلمون المكر ليل نهار بهذه الأمة لإزالة الإسلام، لا لا شيء يشيب الرأس، لا شك مكر عظيم، مكر عظيم، كما قال تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال: وقد مكروا مكرهم وإن كان وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. من هذا المكر هذه الكلمة الفاجرة الخسيسة التي انطلقت على بعض ألسنة الجهلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وهي قوله إنه فشل في مكة أن يفرض الإسلام. هذه مقالة فاجرة. فالفشل في اللغة، فشل في اللغة بمعنى جبن واستخذى. وتراخى في الأمر. فالفشل، العرب تقول هذا فلان فشل، بمعنى أنه جبان متراخ مستخذن لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا فالفشل، العرب تقول هذا فلان فشل، بمعنى أنه جبان متراخ مستخذن لم يعد للأمر عدته. ولا شك أن من وصف النبي بهذا واعتقد مفهوم هذه الكلمة، إن كان يعتقدها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. لأن من وصف النبي بالجبن أو الاستخذاء أو التراخي أو أنه لم يقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه أو بأنه لم يأخذ الأمر أهبته وعدته، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وأما إن كان جاهل لا يعلم مفهوم هذه الكلمة وظن إن المعنى بمعنى أنه لم يفرض الإسلام، لم يفرضه بالقوة، وأن الناس عارضوه ولم يستمعوا كلامه، وأنه دعاهم ودعاهم ولم يستجيبوا له، فهو جاهل كذلك بالله وبرسالاته. فإن هذه الفترة المكية هي الفترة الذهبية من حياة عمر النبي الرسالة، لأن هذه الفترة هي التي مهدت لنصر الإسلام وانتصار المسلمين، هي الفترة التي أثبتت بحق أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. فإن هذا النبي لو لاقى من أول الأمر القبول وجاء أهله وجماعته من بني هاشم وبني مخزوم وغيرها قالوا يا خلاص أنت يا ابن عمنا، أنت نبي، جاك الوحي، كلنا معك وحنصير معك ونصير قوة ويصير الملك لنا، لاتهم بأن هذا الرجل ده ما ادعى إلى الرسالة إلا لأنه يريد ملك لجماعته ولقريش، وتنتهي الرسالة وتنتهي الإسلام. لكن أن يعارض، ويعارض ممن؟ من أقرب الناس إليه، هذا عمه لزم، أخو أبوه، يأتيه في أول خطوة يخطبها النبي علانية أمام الناس، فيقول الأهل بعد أن نادى كل بطون قريش وناداهم في وسط قريش في وسط مكة على الصفا، قال: واصباحا، هذه صيحة الحرب، فجاءوا كل جاء. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذا. يعني قال لهم: لو أنا أخبرتكم الآن أن في ناس بيغيروا عليكم الآن يبيغيروا عليكم، تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا: ما أنا رسول الله ومو جيش جايكم، جايكم عذاب شديد من الله تبارك وتعالى. فأول من تصدى له عمه، وقال له: ألهذا جماعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قالوا: جماعتنا هذا الكلام يعني كلام فارغ هذا لجماعتنا إياه؟ قالوا: تبا لك سائر اليوم. ونزل القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهذا من صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وقام أكثر ناس كانوا أعداء له كانوا من أهله صلوات الله وسلامه عليه. فقريش عادت النبي عداء شديدا، علما أن ملك النبي ملكهم، لو آمنوا به في النهاية الملك لهم والكلمة لهم. وقد أتى بأمر لا تأتي به الملوك، يعني أي ملك في الدنيا ما يقدر يقول للناس إلا إذا كان جبارا يقول للناس: لا حلال ولا حرام إلا ما أحل وأحرم، ولا رأي لكم إلا من عندي، ولا طريق لكم إلا من طريقي. ما حد يقول هذا إلا إذا كان فرعون. لكن الدين بهذا، الدين يقول للناس: هذا الصراط، ليس لك اختيار، ما لك اختيار تختار وتحل ولا تحرم؟ الحلال والحرام لله، والأرض لله ولرسوله. يأتي يجرد الناس إلا أن يصيروا خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما لأحد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد جاءهم النبي بهذا. فالشاهد أن وقوف قريش في وجه النبي وتحمل النبي ما تحمل من الأذى وتهيئة الجو لتربية الجيل الذي يقود الأمة. من قاد الأمة؟ هم هؤلاء الذين تربوا في هذا الضنك وفي هذا العذاب، الذين شردوا إلى الحبشة وإلى أقاصي الأرض وضربوا وأهينوا وعذبوا وسمعوا هذه الإهانات. هؤلاء هم الذين أصبحوا بعد ذلك هم حملة هذا الدين، والله تبارك وتعالى هيأ لهم هذه الفرصة الضرورية. وكان النبي واثق من النصر. فهذا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتيل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. يعني تأسوا بمن كان قبلكم، يعني العذاب اللي عليكم وقع على من قبلكم. ثم يقول النبي: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخاف إلا الله. قال لهم: حيتم الأمر، هذا أمر النبي لا بد أن يتم ولا بد أن يكون، لكن لا بد من المحنة، لا بد أن يصيبكم المحنة كما أصاب من قبلكم تتربوا، لا بد من تربية، التربية بالشدة هذه لا بد أن تكون. الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهؤلاء الجهلة المجرمون الذين يظنون بأن النبي كان مفروض أنه يجي من أول يوم يقول للناس آمنوا، ما يؤمنوا يطلع سيفه ويقول لهم آمنوا غصبا عنكم، ويصبح أن يصير نصر النبي وفلاحه على هذه الصورة يرغم الناس على الإسلام. شنو هاي؟ تصير لعبة، تصير مهزلة. لو كان الدين بهذه الصورة التي يظنونها تصير مهزلة، يصير هذا عبارة عن رجل جبار جمع ناس واتفق معه، علما أن النبي أرادت منه قريش أن بس يجاريها في شيء. والله قال له: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يسكت عن شيء من باطلهم، يقول له: بس اسكت عن آلهتنا، اسكت عنها، ترضى عنها، لا تسب أبائنا، لا تقول عقولكم ما عندكم عقول وعندكم فهم، اسكت عن شيء. لو النبي سكت عن شيء من هذا كانوا سكتوا أيضا ومشوا معاه وتدرج معاه، لكن لا. فاصلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفصل على كل شيء، على الصغير والكبير. وما سكت النبي عن شيء من أول يوم، ما سكت عن شيء مما يعتقدونه ومما يرونه مما يخالف هذا الدين الذي بعث به. ففاصلهم. والقضية ما كانت قضية كسب أنصار، ممكن أي إنسان كذاب نصاب يكسب أنصار، يعطي هذا شوية ويعطي هذا شوية ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويسكت لهذا ويمسك الأحبال كلها ويركب على كل أحصنة. النبي مشكلة، مو أرقوز، هذا أرقوز، هذا الذي يفعل هذا ليجمع الناس، هذا ليس نبيا. فهؤلاء الذين يظنون أن النبي كان مفروض عليه أن يجمع هؤلاء الناس بهالشكل ويسكت عن هذا ويسكت عن هذا ومنافق هذا ومنافق هذا عشان يجمع الناس وعلشان ينتصر ويكون نبي من أول يوم، جهله برسالات الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل. بل هذه من أعظم فترات الدين، وأصبحت سنة ومثال لنا نحن. احنا الآن بعد 1400 من السنوات وكسور، هذه الفترة هي النموذج الذي يحتذى. وذلك أن الإسلام لابد لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بدأ الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمحنة مستمرة، المحنة لابد أن تستمر، ولابد أن يلقى المسلمون في كل عصر ما يختبرون به ويمتحنون به. تصبح الفترة المكية هي النموذج، لأن إذا أوذي المسلم في أي عصر من العصور يقول لي برسول الله أسوة. النبي وهو أكرم الخلق على الله، اللي كان لو قال للجبال تحركي تتحرك، وللسماء أنزلي حجارتك تنزل حجارتها، صبر وهو يملك هذا. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف أنه أهلك قرى لوط، قال فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ثم قال له وما هي من الظالمين ببعيد. قال له حاضرة، حاضرة، لو طلبها النبي لنزلت. لو قال النبي اللهم أهلكم تنزل على طول، ينزل العذاب، وقد قالها من قبل رسل. قالها نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. نزل الاستجابة على طول، قال إني مغلوب فانتصر. الله قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالرسول إذا اشتكى إلى الله عز وجل يأتي العذاب، ولكن الله تبارك وتعالى كرامة الذي قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم نبي خيرا لم يعذبهم ونبيهم فيهم، وإذا أراد بهم شرا عذبهم ورسولهم ينظر. إذا أراد الله بهم شر يعذب الأمة والرسول موجود ينظر إليهم وهو يهلكهم، كما قال شعيب، قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافر. شاف هذا، كم ممكن يفعل هذا النبي؟ ممكن يفعل هذا ويقول خلاص أنا أهلكهم، ويقف يقول لهم نصحتكم ولكن لم تنتصروا. لكن النبي صبر، النبي صبر صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذه الفترة هي الفترة الذهبية، هي أعظم فترات الإسلام، أعظم فترات الإسلام على الإطلاق هي الفترة المكية. 13 سنة، منهم 3 سنوات تأخر الوحي، يعني استلبث الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الوحي بإقرأ، استلبث 3 سنوات، يعني 10 سنوات العمر الرسالي للنبي في مكة، 10 سنوات وفي المدينة 10 سنوات. هذه العشر سنوات الأولى هي المرحلة الذهبية من عمر الإسلام، لأنها النموذج، النموذج الذي يظل نموذج للمسلمين يحتذونه ما بقيت أجيالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخي الصلاة.